هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك في حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. يقول تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى فريضة الصيام وبركة شهر رمضان بنزول القرآن، ثم بين أنه سبحانه وتعالى قريب من عباده إذا هم سألوه. فالصحابة رضي الله عليهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من حبل الوريد، أي أقرب من حبل الوريد اللي هو العرق الذي في الرقبة، وهذا يدل على قرب الله سبحانه وتعالى من الإنسان. والله سبحانه وتعالى هو قريب منا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، بل هو الذي يعطيك هذه الحياة التي تدب في جسدك في حياتك الدنيا. فالله سبحانه وتعالى قريب جدا منا، ولذلك ممكن أن تذكر الله عز وجل في نفسك وهو يعلم ما في نفسك. فلذلك حديث قدسي عظيم يقول فيه رب تبارك وتعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيدلك على ماذا؟ يدلك على أن النفس شيء خفي، فإذا ذكرت الله في قلبك وبين صدرك ما أحد يسمع ولا أحد يجد شيئا يعرف به أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنك تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك، وقد يكون هذا في قلبك ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو قريب جدا منك سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، أعطى الجواب السريع الذي يعطي البهجة والسرور والترغيب في العبادة والتقرب إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استجابة الله سبحانه وتعالى دعائك هذا أمر عظيم، ولكن هذا الدعاء فيه شروط. فالله سبحانه وتعالى يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لابد أن تستجيب إلى الله حتى يستجيب الله لك. فأمرك الله بالصيام فاستجب له، وأمرك بالصلاة فاستجب له، وأمرك بالحج وبالزكاة فاستجب له. تستجيب لله عز وجل يستجيب لك سبحانه وتعالى، بل هو يتفضل عليك سبحانه وتعالى، قد يعطيك أمرا بدون ما تطلب. هناك أمور كثيرة أعطانا الله إياها من النعم الكثيرة، أعطاك حاسة النظر وأعطاك حاسة الشم، وأعطاك حاسة الذوق، وأعطاك وأعطاك من النعم الكثيرة في جسدك دون ما تسألها. ولكن هناك أشياء قد تسألها فتحتاج منك أن تلتزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لابد هناك من استجابة، استجابة قبلية من العبد لتتم الاستجابة الربانية بعد ذلك. ومن أسباب استجابة الله لعبده أن يكون هذا العبد محققا للامتناع عما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يا عمرو أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. أطب مطعمك يعني اجعل مطعمك من كسب ورزق حلال، لا يكون من ربا ولا من مال باطل ولا من شبهة في أموال الناس. وهذا كله مدعاة لأن يستجيب الله لك دعائك. فالدعاء المستجاب لا بد أن يحققه الإنسان. فمن هذه الامتناع عما حرم الله عز وجل، وذلك بالكسب الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول ربي ربي، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يستجيب لإنسان يتغذى ويترعرع بالحرام؟ هذا لا يستجاب له. فلذلك لابد أن يكون المكسب والمطعم من الرزق الحلال. ثاني شيء أن يكون كذلك الدعاء على يقين باستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. يعني موقن بإيه؟ من الله يستجيب لك. لكن الاستجابة هل هي كما تريد؟ لا، قد تكون في بعض الأحيان وقد لا تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا سأل العبد ربه فإنه يعطيه إحدى ثلاث. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، لكن هناك لله خيارات بما هو أفضل للعبد. إذا سأل العبد ربه فإن الله يعطيه إحدى ثلاث. الأولى قال: إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدفع عن الضر مثله، وإما أن يدخره له في الآخرة. إما أن يمضي له ما سأل، يعني يعطيه في الدنيا ما سأل فيكون هذا له خير، وإما أن يدفع عن الضر مثله. هناك أمور نازلة من قضاء الله عز وجل قد تكون ضرر على الإنسان، فلو علم الإنسان بأن هذه الأمور ستنزل عليه لدعا الله سبحانه وتعالى أن يكفيه شرها. فالله سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء الذي دعاه كف عنه هذا الشر الذي سيقضى عليه، أو ادخره له في الآخرة، وهذا أعظم. هناك بعض الناس قد يكون مريض ويصاب بمرض، يعني مثل ما نقول مزمن، فيسأل الله أن يشافيه، لكن الله ما يشافيه، ولكن الله يشافيه من العقوبة الأخروية ويعافيه من العذاب في النار، ولا شك أن هذا أعظم. فالإنسان قد لا يشافى في الدنيا ولكن يعافى في الآخرة من العقوبة ودخول النار والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ألا يستعجل الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لما يستحسر أحدكم عن الدعاء، يعني يترك الدعاء. من دعا الله عز وجل فليلح بالدعاء، فإن الله يحب العبد الملحاح، لما يستحشر أحدكم عن الدعاء. لا تستحشر، لا تترك الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. فالإلحاح في الدعاء هذا أمر مطلوب. فاستجابة الله سبحانه وتعالى بما يختار لك من الخير سبحانه وتعالى، فهو أعلم بالخير لعبده من عبده بنفسه. وإلى هنا نقف معك عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أسباب أو شروط الدعاء المستجاب أن لا يدعى بإثم ولا قطيعة رحم. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالتعدي في الدعاء لا يستجيب الله تبارك وتعالى لهذا العبد. ونسأل سؤال هنا: لماذا جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام؟ والدلالة هذه على أهمية الدعاء، وأنه من أعظم العبادة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك عندما يكون الإنسان متلبس بعدة عبادات فإنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحوال للإنسان في الدعاء المستجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواهم: دعوة المسافر حتى يرجع، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: أربع دعوات مستجابات: دعوة المسافر حتى يرجع، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. فهذه أربع أدعية مستجابة الله سبحانه وتعالى جعلها، ومن هذه الأدعية دعوة الصائم حتى يفطر. فهذا الصائم له شأن عظيم لأنه متلبس بعبادة، وهذه العبادة مستمرة معه. فكيف إذا كان كذلك في الصلاة؟ فكيف إذا كان في حال السجود يكون أقرب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فإذا كنت صائم وكنت تصلي وأنت ساجد، هذا القرب من الله عز وجل فرصة عظيمة لكي تدعوه تبارك وتعالى، ولا يرد دعاؤك بإذن الله تبارك وتعالى. لعلهم يرشدون، أي لعل أن يكون هذا الأمر فيه رشاد لهم في حياتهم الدنيا وفي عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ بالتقوى في بداية آيات الصيام وانتهى بالتقوى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان الصحابة يمتنع، قد امتنعوا عن اقتراب نسائهم لا ليل ولا نهار في رمضان. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين لهم هذا الحكم، فقال أحل لكم ليلة الصيام، أي بعد الإفطار إلى قبيل الفجر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو جماع الرجل لأهله ليلا. قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، كنتم تضيقون على أنفسكم، ويعني تكون فيه نوع من الإحراج النفسي مع الزوجات، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، من هذا الأمر الذي جعله الله في خلقه فطرة في إتيان الرجل لزوجته، وكأنه لباس يتلبس فيه. ولا شك أن اللباس له فوائد، فمن فائدة الزواج أن الإنسان لا يقع في المحرمات ولا يتعدى على أعراض الناس، وهذا أمر قد فطر الله تبارك وتعالى عليه البشرية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تضيقون على أنفسكم في ابتعادكم عن نسائكم في شهر، في ليالي شهر رمضان، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أحد الصحابة رضوان الله عليهم جمع خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، وجعلهما تحت وسادته، فكان يرقب النظر هل يرى الخيط الأبيض أم، حتى يتبين له الخيط الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين بأن المراد هو بيان بياض الشروق أو سماء الفجر في بدايته في الأفق، من الفجر أي في وقت الفجر، فهناك فجر كاذب وفي فجر صادق. الفجر الكاذب يكون معترض هكذا، ضوء بسيط معترض في السماء صاعد إلى الأعلى، أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي يعترض على طول يعني ما يكون في أفق مكان الشروق، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أمسكوا عن الطعام حتى يأتيكم الليل، وهو وقت المغرب وهو بداية الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسجد ليس مكان لأن يأتي الإنسان أهله، وكان هناك اعتكاف نوع من العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يعتكف، هذه عبادة، وهو اعتزال الدنيا كلها بما فيها الزوجات والاقتراب من الله عز وجل أكثر وأكثر بترك ملاذ الدنيا كلها، والاعتكاف في المسجد أي لزوم المسجد، اعتكف على الشيء أي لزمه، فيعتكف في المسجد أي يلزمه، يبتعد عن كل ما يقال في أمور الدنيا ويتفرغ لتلاوة كتاب الله عز وجل ولتذكير ذكره تبارك وتعالى وتسبيح، ولا يمنع هذا من أن يزوره أهله وأولاده بين فترة وفترة، كما كان تفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبناؤه وأحفاده، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يعني يقلبهم إلى خروجهم إلى باب المسجد، وهذا دليل على أن هذا الاعتكاف من العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقترب هذه الحدود، ابتعد عنها، لا تقرب هذا الشيء، أي كن حذرا، فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آياته أي تشريعه، التشريع الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الصيام في هذه الأمور التي فرضها الله عز وجل في قيام الإنسان في صيامه بالأكل في فترة والصوم في فترة وحال كونه مع أهله، قال لعلهم يتقون، أي لعلهم يحققون التقوى التي هي أصل ومناط وهدف الصيام في شهر رمضان. نكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين